الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول تلامذة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، يقول: كان عبد الله بن مسعود يتخولنا بالموعظة سآمة النمل، قال: فقلنا له: يا أبا عبد الرحمن، لو أنك أعطيتنا من هذه المواعظ يعني أكثر. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. هذا الحديث العظيم فيه دلالة على أن القلوب بحاجة إلى المواعظ أيها الأخوة. نعم، لا شك أن طالب العلم والمسلم يحتاج إلى العلم، حاجة الإنسان إلى العلم كحاجة الروح إلى الهواء، كحاجة البدن إلى الطعام والشراب، لكن القلوب بحاجة إلى المواعظ التي ترقق القلوب وتنبه ما في القلب من الغفلات، وتذكر ما قد يفوت الإنسان من الطاعات. ولذلك أحببت أن أذكر نفسي وإياكم في هذه الجلسة المباركة في بيت أخينا أبي الحسن جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا، أن نذكر أنفسنا وإياكم بأمور مهمة تقع في بعض المنتسبين إلى السنة، تقع في حياتهم في قلوبهم، وهذه الأمور إذا وقعت تفتر الرجل عن العبادة، تفتر الإنسان عن الاستقامة، بل ربما تفتره عن الحقوق الواجبة فضلا عن المستحبة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما كنا في مكة هاجرنا إلى المدينة، قال: فلما هاجرنا إلى المدينة عمل بعضنا في الأسواق، فأنزل الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية التي نزلت في سورة الحديد، يقول ابن مسعود إنها نزلت وما كان بين هجرتنا وبينها إلا أشهر. الله جل وعلا يؤنب الصحابة رضوان الله عليه. فنحن ماذا عسانا أن نقول إذا كان الله جل وعلا يقول للصحابة: لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فكيف معاتبة الله إيانا؟ نسأل الله يتجاوز عنا وعنكم. هناك أمور كثيرة أيها الإخوة مفترة ومؤدية للإنسان للقصور في حق الله عز وجل، وهذا أعظم شيء، أن الإنسان ينظر في حق الله تبارك وتعالى. حق الله جل وعلا علينا أن نعبده سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم. فما هي هذه الأسباب التي تصيبنا بالفتور؟ الأسباب أيها الإخوة كثيرة، لكن سأذكر ما يحضرني الآن. أولها وأرى أنه أعظمها وأكثرها سببا، البعد عن حلق العلم والذكر، البعد عن حلق العلم والذكر. كلما كان الرجل ألصق لحلق العلم والذكر، كلما كان أرق إيمانا وأرأف قلبا وأشرح صدرا. ذلك لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا عدوها نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من. هذه أربعة أمور عاجلة تحصل بحضور حلق العلم، لو أن الإنسان حصل واحدة منها لكان كافيا في استكانة القلب وطمأنينة النفس، فكيف بها كلها؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يصبر نفسه في حلق العلم. ولهذا جاء عن بعض، جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر رياض الجنة، رياض العلم، هذه تؤثر على النفوس، تؤثر على القلوب، تزيد الإيمان، تكسب الإنسان الطمأنينة، تكسب النفس الثقة بالله عز وجل، وتزيد الإيمان. فهذه بعد الناس اليوم عن العلم، يقول: يا أخي العلم ما له داعي، علم موجود في الإنترنت، وهذا يقول علم موجود في الواتساب، وهذا يقول العلم موجود في التويتر. هذا غلط عظيم يا أخوان. العلم الموجود في الكتب والعلم الموجود في الرسائل علم لا شك، ولكن العلم الذي يدرس هو العلم الذي رتب الشارع عليه الآثار والفضائل. يقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون الكتاب، التعليم هو الذي يبعد الإنسان عن الفتور. أما كون الإنسان يقول: أنا حاط لي كتب، أنا عندي تويتر، عندي إنترنت، ما في داعي أن أحضر حلق العلم والعلماء، يفوتك فضائل، تفوتك الفضائل كلها المترتبة على حلق الذكر والعلم، لا تحصلها بمفردك. الأمر الثاني من أسباب فتور الناس اليوم: ترك الخلان الناصحين الذين ينصحون العبد. إذا كنت ممن تصحب الأخيار، تأمل في حال نفسك، لماذا تقصر في صلاة الصبح مثلا أو في صلاة العصر؟ تجد أن سبب في ذلك أنك بعيد عن من يذكرك. ولهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن قال للنبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا، قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني الذين يصلون الفجر ويجلسون اجلس معهم، الذين يصلون العصر ويجلسون اجلس معهم، كن معهم. أنت تريد أن لا تفتر، تريد أن لا ينقص إيمانك، تريد أن تثبت على الدين والاستقامة، لا يجوز لك أن تترك الخلان والأصحاب. ربما يأتيك الشيطان يقول: ما تشوف وراهم خير. والله لو لم يكن وراهم إلا الحفاظ على الدين والعبادة والصلاة والصوم والطاعة لكان حسنا، كيف بالآخرة؟ هذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، قال: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إن لم يعطيك لم تشم منه إلا رائحة طيبة. فترك الإنسان لصحبة الأخيار سبب من أسباب الفتور، يصحب أهل الدنيا، يصحب أهل المزارع، يصحب أهل الصيد، يصحب أهل البر، يصحب أهل البحر، يصحب أهل المخيمات، ويكون معهم أهل الدواوين والسواليف والقيل والقال، ثم بعد ذلك ينظر إلى حال نفسه، فإذا هو أصبح واحدا من العوام لا يجد بينه، بل ربما يكون العوام أسبق إليه في الصف الأول من حاله. هذا موجود مع الأسف الشديد، نجد بعض المستقيمين آخر الناس دخولا للمسجد وأول الناس خروجا من المسجد. لماذا؟ هذا السبب مهم جدا. هذا يجرنا إلى أن نبين السبب الثالث، وهو أن الناس أصبحوا لا تطمئن نفوسهم في بيوت الله عز وجل. الواجب أن الإنسان يجعل من بيت الله له بيتا. لو كان للعاقل من أمره شيء لما خرج من المسجد إلا للضرورة، ضرورة عمل، دواء، ضرورة حق زوجة، غير هذا ليش يخرج من المسجد؟ بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي الترمذي: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا أمر عظيم يا أخوان. لماذا لا يعني توطئ نفسك أن تجلس في بيت من بيوت الله؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا شببة غلمانا، وكنا نبيت وننام ونجلس في المسجد. تأمل هذا الحديث العظيم. لماذا؟ لأنه ما عنده مشغل، مثلا ما عنده شغل يوطن نفسه يجلس في المسجد حفظا ومذاكرة وتعلما وتعليما، ولو لم يكن شيء أقل الأحوال أن يجلس في المسجد يذكر الله عز وجل. مع الأسف الشديد، أقول مع الأسف الشديد، أن بعض الناس اليوم حتى في المسجد لا يستطيع أن يترك الجوال، وكأنه أصبح روحه وحياته. هذا من الخطأ العظيم يا أخوان. وإذا قلت لبعض الناس: يا أخي ليش؟ قال: أنا بقرأ القرآن. من الذي أمرك أن تقرأ القرآن من هذا الجهاز؟ لماذا لا تقرأ القرآن من المصحف؟ لماذا لا تقرأ القرآن من المصحف؟ لماذا تورد على نفسك الشبهة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لماذا؟ ينبغي الإنسان يختلي بنفسه يا أخي، يترك هذه الأمور المشغلة عن الله تبارك وتعالى وعن دين الله تبارك وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من أسباب فتور الناس اليوم مع الأسف الشديد: الانشغال بالدنيا والنظر إلى فلان وفلان. أصبح الكثرة الكاثرة اليوم مع الأسف الشديد ينظرون إلى أهل الدنيا: فلان عنده مال، فلان عنده بنيان، فلان عنده مزرعة، فلان عنده كذا وكذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة، قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدر نعمة الله. هذا أمر عظيم يا إخوان. لماذا ننشغل بالدنيا الفانية؟ الدنيا الفانية يجب على الإنسان أن ينشغل بها بقدر حاجته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الدنيا كالكنيف، الدنيا كالكنيف كالحمام، يدخل الإنسان إلى الكنيف لقضاء الحاجة، وإلا لماذا يدخل؟ فأنت يا عبد الله يا مسلم ينبغي عليك أن لا تلتفت لهذه الدنيا، دنيا فانية. انظر إلى الذي جمع الدنيا بأكملها، بماذا خرج من الدنيا؟ أخي تفكر، تدبر، تأمل، لماذا لا تتعظ؟ كفى بالموت واعظا. اليوم نرى الناس يرون الموتى في القبور، يرون بل يمشون خلف الموتى وهم يضحكون ويبتسمون، بل وربما فيهم أناس يضربون صفقات وهم في المقابر، حتى يحق فيهم الأمر الخامس وهو العظيم: الانشغال بالتكاثر. تكاثر الأولاد، تكاثر السيارات، تكاثر الملابس، تكاثر القنوات، تكاثر 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 إلى ما لا نهاية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لما يرى الإنسان حال الناس في تهافتهم على الدنيا من حل أو من حرمة يتعجب، وكأنهم مخلدون فيها، كأنهم رأوا واحدا مخلدا. أتحدى أن تأتوا بواحد مخلد، ما رأينا واحدا مخلدا أبدا. حتى الدجال الذي خلقه الله عز وجل وجعله في جزيرة من الجزائر غيبه الله عنا حتى لا يتعظ به أحد ويقول هذا مخلد وهو ليس بمخلد. وإبليس الذي طلب الخلود إلى يوم الشهود لم يخلده الله عز وجل، قال: انظرني إلى يوم يبعثون، يريد الخلود أبدا في الدنيا. فقال الله عز وجل: إنك من المنظرين يوم الوقت المعلوم، مو بلا يوم يبعثون. ما في أحد مخلد في الدنيا. إذن نحن لا نرى أحدا لا أبانا ولا أجدادنا ولا أجداد أجدادنا، ما نراهم. إذن لماذا نغتر؟ ما الذي بقي من ذكر آبائنا وأجدادنا في هذه الحياة الدنيا؟ انظر كل واحد منا ينظر إلى آبائه وأجداده، ماذا بقي من ذكراهم؟ علومهم، دينهم، دنياهم، إن كان لهم علم باقي هو اللي بقي، ولا دنياهم راحت، الأموال كلها وزعت قسمت، ماثرهم الخيرة هي التي تبقى. إذن أنت ماذا عملت لنفسك؟ إنسان يتأمل يتفكر لا ينشغل بالتكاثر. يقول الله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة. موعظة من الله لنا هي خاصة للمشركين لكن دلالتها عامة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. رحل البحر تأمل في عظيم صنع الله عز وجل. اجلس تمدد وانظر السماء فوقك والأرض تحتك كيف خلق الله عز وجل. اذهب إلى البر بمفردك تفكر يا أخي، والله لن تخلد في الأرض، لا يمكن أحد أن يخلد في الأرض، كلنا متيقنون من هذه القضية. طيب إذن لماذا ما دمنا متيقنين في هذه القضية لماذا إذن تسابق في الدنيا؟ هذا والله العجب. وهذا يؤكد لنا أيضا الأمر السادس من أسباب الفتور مع الأسف الشديد، عدم اليقين، عدم اليقين بوعد الله عز وجل، عدم اليقين بقضاء الله وقدره. أصبح الناس اليوم يقول لك إيه نعم والله في قيامة في جنة، طيب ليش ما تعمل؟ ها ما أدري. طيب في قيامة في جنة لماذا لا تحافظ؟ قال ها لا الله غفور رحيم. لا كلام صحيح، الله جل وعلا غفور رحيم، لكن لمن مغفرته؟ لمن رحمته؟ الله بينها في القرآن: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ها كملوها. الناس ما يكملوا الآية، ليش؟ لأن ما هي في صالحهم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، مو لكل واحد. المسألة محسومة يا أخواني. الله جل وعلا إذا كنا نحسن الظن به، وإن شاء الله كلنا كذلك، إحسان الظن بالله يجعلنا نعمل. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: المحسن الظن بالله يعمل، والمسيء الظن بالله يهمل. كيف؟ الآن أضرب لكم مثال. إذا جبت عاملين اثنين قلت لهم والله عندي شغلة أبغاك تخلصون، واحد منهم يعرفك ويحسن الظن فيك سيعمل بأحسن طريقة لينجز هذا العمل لأنه يعرف أنك تكرمه. لماذا أدخل العمل؟ لإحسان ظنه بك. فمن يحسن الظن بالله يتقن العمل. والثاني ما يعرفك، قال ها اشتغل يعطيني ما يعطيني، يمكن يمكن لا، خلنا خلص أي شغلة بس مشي حالك. ها هذا حال الناس. نحن عبيد لله عز وجل، نحن عباد لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل شرة فترة، فترة فتور، يحس الإنسان بنقصان، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. المهم الإنسان حتى في فتوره ينظر هل قصر في الواجب؟ لا، هذا غير مقبول. ناقش نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب. يقول صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وعليكم بشيء من الدلجة. هذه أمور يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، نسدد ونقارب. إذا رأيت نفسك مفرط تجتهد ترفعها. من أسباب الفتور أيضا أن بعض الناس يقول: يا أخي الدين ما هو بحاجة إلى العلماء، ما هو بحاجة إلينا. هذا كلام صحيح، لا الله بحاجة إليك ولا الدين بحاجة إليك، أنت بحاجة إلى الله، أنت بحاجة إلى دين الله. أنت انظر لنفسك ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى. الناس عملوا، الناس بنوا المساجد، بنوا المدارس، حفروا الآبار، نشروا العلم، خدموا العلم، خدموا العلماء، نشروا العلماء، أكرموا العلماء، لازموا العلماء، تعلموا العلم. أنت ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ هذه النظرة الخاطئة، يقول الدين مو بحاجة إليه. صح، هذه النظرة الخاطئة من أسباب الفتور. يقول أنا ويني ويني. صحيح، لكن أنت بقدر ما تستصغر نفسك لن تعمل. لكن لو كل واحد منا علم أنه يمكنه أن يخدم هذا الدين بحيثية ما من الحيثيات الشرعية، فإنه يجتهد ويعمل لآخرته. أنا سأذكر لكم قصة، يعني من باب أن نتعظ ونعظ قلوبنا وأنفسنا يا أخوان. أعرف رجل يعمل في الجيش، من عوام المسلمين، من عوام المسلمين، عوام بمعنى ليس طالب علم ولا يحضر حلقة العلم، لكنه رجل لا يفوت على نفسه صلاة الفجر والعصر. وإذا رأيت الرجل لا يفوت على نفسه صلاة الفجر والعصر فاعلم أنه رجل. ولما عرفته من قرب وإذا بهذا الرجل كل سنة يخزن من راتبه الثلث، في نهاية العام الناس يخرجون زكوات، هذا الرجل في نهاية العام يجمع ما قيمته 3,000 دينار سنويا، هو وزوجته، هي من راتبها وهو من راتبه. ماذا يفعلون؟ في كل سنة يبنون مسجد. يا إخوان تفكير عجيب. قلت له مرة يا أبو أحمد ما تدخل نفسك تسوي نفسك بيت، ساكن بإيجار في ملحق، ساكن بإيجار في ملحق. قال يا شيخ أبو صلاح البيت الحكومة تبي تعطينا بيت إن شاء الله بعد 20 سنة، شنو مشكلة؟ حنا مخلدين في الدنيا. قلت لا والله يا أبو أحمد كلامك صحيح، معنا مخلدين في الدنيا. لازمت هذا الرجل قرابة 5 سنوات يوم أن كان جارا لنا، كل سنة يبني مسجد. فتأمل معي أنه الآن تعين موظفا من سنة 94، الآن إحنا 95، الآن إحنا في 2000 وكم؟ كم مسجدا بنى هو وهي؟ 20 مسجدا. يا إخوان عشان لا يحقر نفسه، لا يحقر نفسه. ما المانع أن تجلس أنت في بيتك تعلم أطفالك القرآن؟ لماذا نتكل؟ لماذا نتكل؟ وعلى من نتكل؟ نريد من الناس أن يعلموا عيالنا؟ يا أخي يجلس مشاغل يقول أنا مشغول وأنا مشغول. نحن أشغلنا أنفسنا، ما في أحد مشغول، نحن أشغلنا أنفسنا وأشغلتنا الدنيا عن الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وأن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالإيمان. وصلي لهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.